شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، نحييكم وعلى بركة الله نبدأ درسنا الأسبوعي في الفقه المالكي، وتحديدا في كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي. يصحبنا في هذه الحلقات فضيلة الشيخ والإمام الحمد اللحم المختار جزاه الله خيرا. فضيلة الشيخ، توقفنا في الدرس الماضي عند باب الصلع للجنائس، باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت، حياكم الله شيخنا، نبدأ منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سمعتم البداية الليلة من الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. قال ابن أبي زيد، قال: باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات. لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في يوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، رواه الجماعة. ولحديث ابن عباس انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب صلى عليه وصفه خلفه وكبر 4، اتفق عليه. قال المؤلف: والتكبير على الجنازة 4 تكبيرات لرفع يديه في أولاهن، يرفع يديه في أولاهن، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، وإن شاء دعا بعد 4 ثم يسلم، وإن شاء سلى بعد 4 مكانه. قوله يرفع يديه في أولاهن وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبيرة في كل صلاة وعلى الجنائز، رواه الطبراني في الأوسط. وخرجه الدارقطني في العلل، يرفع السند إلى النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن شاء دعا بعد 4 ثم سلم، وإن شاء سلم بعد 4 مكانه. هنا وجوب الدعاء، لحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أبو داود ابن ماجة والبيهقي وصححه ابن حبان. وأما ما اختاره من التأخير بعد 4 فإنه لم يرد فيه شيء، كذا قال الإمام أحمد، لكن يرده ما أخرجه الحاكم وصححه البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفاء أنه كبر على جنازة بنتي، قام بعد التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. في رواية: كبر 4 مكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر 5، ما سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل من قال بالدعاء بعد 4 وهو المختار. قال المؤلف: وإن شاء دعا بعد 4 ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد 4 مكانه. ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها، لما رواه السحنون عن سيد بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل قال: سمعت إبراهيم النخاعي يقول: كان ابن مسعود يقول: إذا أتي بالجنازة استقبل الناس، قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل 100 أمة ولن تجتمع 100 ليس لميت فيشركون له بالدعاء إلا وهب الله ذنوبه لهم، وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له بالدعاء. قال المؤلف: والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم، لورود ذلك عن علي بن عباس بن عمر وأبي هريرة وائلة من أسقاع موقوفة، أخرج آثاره من أبي شيبة المصنف، ورواه أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه من وهب عطاء مرسلا سلم على الجنازة تسليمة واحدة، ويعارضه حديث من أبي أوفاء متقدم، وفي أنه سلم عن يمينه وعن شماله. قال المؤلف: وفي الصلاة على الميت قيراط من الأشر، قيراط في حضور دفنه، وذلك في التمهيد مثل جبل أحد ثوابا، ذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. روى زاد مسلم في روايته: أصغرهما مثل أحد. رواه الجماعة. ولحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، وإن شهد دفنها فله قيراطان، قيراط في أحد. مسلم. قال المؤلف: ويقال في الدعاء على الميت غير شيء محدود، وذلك كله واسع، لقول جابر بن عبد الله: ما باح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في دعاء الجنازة بالشيء. رواه ابن أبي شيبة وأحمد ومجاهد بن سيرين والحكم قالوا: ليس بالدعاء على الميت شيء مؤقت. زاد بعضهم: إنما أنت الشفيع فالشعب أحسن ما تعلم. قال المؤلف: ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت تعلم بسره وعلانيته، جناك شفعاء له شفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قه من فتنة قبر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبر، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفسنا بعده، تقول هذا به كل تكفيرة تقول بعد الرابعة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدنا ولمن سبقنا بالإيمان، وبالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، من توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا ثم تسلم. أي الأدعية ملتقطة من عدة أحاديث وآثار، منها ما في المدونة عن يوسف بن علي الليث بن سعد عن إسماعيل بن رافع بن ندين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول على الصلاة: صلى على الميت، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت تعلم بسره وعلانيته، جئناك لنشفع له شفعنا فيه. اللهم إني أستجير بحبل جوارك، إنك ذو وفاء وذمة، وقه من فتنة القبر وعذاب النار. وروى ابن وهب أيضا عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفل عن أبيه عن عوف بن مالك الشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرق ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، قه من فتنه القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت ان لو كنت انا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي بن ماجه والترمذي. ونقل عن البخاري أنه قال: هو أصح الشيء في هذا الباب. وفي الموطأ والمدونة أن مالك روى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف صلي على الجنازة، فقال: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت حمدت الله وصليت على نبيه، ما أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد به إحسانه، كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وروى أحمد والأربعة إلا النسائي وابن حبان والحاكم حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإمام. زاد أبو داود وابن ماجه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقع في سنة أبي داود: من أحييته منا فأحيه على الإيمان، من توفيته منا فتوفاه للإسلام. والموجود في معظم الكتب الحديث ما ذكرناه وهو الصواب. وكذلك حديث الأرواء الصحون في المدونة عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: كان ابن مسعود يأتي بجنازة استقبل الناس، قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مئة أمة ولن تجتمع مئة لميت، فيجتهد له بالدعاء إلا وهب الله ذنوبه لهم، إنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له بالدعاء. حديث وفيه ما قال: إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته وأنت هديته الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت تعلم بسره وعلانيته، جناك شفعاء له. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك الوفاء والذمة. اللهم أعفهم عن فتنة القبر وعذاب جهنم. اللهم إن كان محسنا فزد به إحسانه، كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم نور له في قبره والحقه بنبيه. قولوا هذا كلما كبر، وإذا كانت التكبيرة الأخيرة قال في ذلك ما يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حياتهم والأموات من الصرف. قال إسماعيل قال إبراهيم: كان ابن مسعود يعلم الناس هذا في الجنائز وفي المجالس. سنده ساقط هناك، سنده ممتين. قال المؤلف: إن كانت امرأة قلت: اللهم إنها أمتك، ما تتمادى بذكرها على التأنيث، غير أنك لا تقول أبدها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في جنة زوجها في الدنيا. إذا لم تأخذ غيره وكان آخر أزواجها على ما في بعض الأحاديث، أو أحسنهم خلقا معها على ما في أخرى. من الأول أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير عن عطية بن قيس كلاعي قال: خاطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، قالت أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، وما كنت لأختار على أبي الدرداء. كتب لها معاوية: فعليك بالصوم. وفي إسناده أبو بكر وابي مريم فيه ضعف. أما الثاني فأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أنس قال: قالت أم حبيبة: يا رسول الله، أرأيت امرأة منا يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان، ويدخلان الجنة لأيهما هي؟ قال لأحسنهما خلقا، كان عندها في الدنيا يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. فذلك راه البزار والطبران حديث أم سلمة في حديث طويل سنده ضعيف. قال المؤلف: والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة. قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. والأحاديث مدونة في كتب السنة، ويكفي منها كتاب حاضي الأرواح ابن القيم فإنه مفرد في بابه. قال المؤلف: ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة، ويلي الإمام الرجال إن كان بينهم نساء، لما رواه مالك في الموطأ بلاغا أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال إما للإمام والنساء إما للقبلة. قلت: قد أسند ذلك عنه أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن أبي حصين عن موسى بن طلحة عن عثمان أنه صلى على رجل وامرأة فجعل رجل مما يليه. قال: حدثنا ابن أمي حجاج عن نافع عن عمر أنه كان يصلى على جنازة رجال ونساء، جعل الرجال مما يليه والنساء خلف ذلك مما يلي قبلة. وهكذا تكررت الحديث على هذا المنوال. قال المؤلف: وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، لأن الأفضل يلي الإمام في الصف مكتوبة. كذلك هنا دليل أصل حديث من مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم الأحلام والنهى، من الذين يلونهم وإياكم وهي شاة الأسواق. أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا اجتمع الجنائز رجال ونساء جعل الرجال من مال الإمام والنساء من مال القبلة، الحر والعبد يجعل الحر من مال الإمام والعبد من مال القبلة. قال المؤلف: وجعل من دون النساء والصبيان من وراء ذلك للقبلة. تبع المؤلف بن حبيب في هذا الترتيب المشهور خلافه هو الراجح لما سبق. قال المؤلف: أما دفن جماعة في قبر واحد فيجعل أفضلهم من مال للقبلة. حديث الشام بن عامر قال: شكونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قلنا: يا رسول الله، الحفر على نار كل إنسان شديد. فقال: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وأدهنوا الاثنين والثلاثة في قبر. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثلاثة في قبر. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه مختصرا. ولحديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ما يقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. قال المؤلف: ومن دفن ولم يصلى عليه بوري فإنه يصلى على قبره، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعدما دفن، وهو وارد من طرق بلغت حد التواتر، منها حديث ابن عباس وابي هريره في الصحيحين، حديث عقيل بن عامر في صحيح البخاري. قال المؤلف: ولا يصلى على من قد صلي عليه، لان الصلاه على الميت حكم يجب فيه بعد موته، فوجب لا يتكرر بعد مع بقاء حكم الاصل كالغسل. قاله الباجي: ولا يخفى انه قياس فاسد مع صلاته صلى الله عليه وسلم على المسكينه بعدما صلي عليها، وان اطال هو في الجواب عن ذلك ما يطلب. نعم. قال أبي شيبة: حدثنا جرير وساق السند إلى إبراهيم قال: لا يصلى على الميت مرتين. قال: حدثنا هشيم أخبرنا أبو مرة عن الحسن كان إذا سبق بجنازة يستغفر لها ويجلس وينصرف. كان الحسن لا يرى أن يصلى على القبر، يعني بعدما صلي على الجنازة. قال المؤلف: ويصلى على أكثر جسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل. فقيل: لا يصلى عليه لاحتمال أن يكون صاحبه حيا، وليس بشيء يظاهر أنه يصلى عليه عند التحقق موت صاحبه. قيل: يصلى عليه لما رواه ابن أبي شيبة وساق السند أن أبا عبيدة صلى على رؤوس بالشام. وروى عن وكيع بن عمر عن ثور عن خادم معدان عن أبي عبيدة مثله. حدثنا وكيع عن سفيان عن رشم أن أبا أيوب صلى على رجله. قال حدثنا شريك عن جابر عن أن عمر صلى على عظام بالشام. وهنا يبدأ باب آخر، باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وصله، ونتوقف إن شاء الله.
إذا جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ الحمد لله حمد المختار على هذا الدرس، وشيخنا لا يتقدموا نصيحة ولا توجيه لهذه الشبكة.
على كل أنا اللي أنصح به أن هذه الدروس تحاولوا تحفظوها وتحاولوا تراجعوها وتحاولوا تفهموها فهم دقيق، لأن العلم اللي منه ما بقى مع الشخص ما يستفاد منه، ولهذا العلم فاسد به الحفاظ. وتوفوا هون ده نختم بأبيات العلامة أحمد فادي المتالي رحمة الله عليه، مراحل التعلم كتب إجازة وحفظ الرسمي قراءة تدريس ونحو العلمي. ومن يقدم رتبة عن المحل من المراتب المرام لم ينل. يكتب حد درس، انتم عندكم قاعد مثلا مكتوبة في الشريطة، يحاول انه يسجم الفاظ اكو اجازته، حاول انه يحفظ حفظ جيد، حاول عنه مثلا المعنى يتفهم معنى وقد يعرف المعنى، ثم يأتي التكرار. هذا هو معنى كتب إجازة وحفظ الرسمي قراءة تدريس ونخذ العلمي هو المبتدأ خبره كتب. كان حدا قدم رتبة من المراتب تخطاها ما يجبر العلم. ومن يقدم رتبة عن المحل من المراتب المرام لم ينل. وتوه لذلك يقول اطلب ولا تضجر من مطلبين فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل من تكراره في الصخرة الصماء قد اثر. حد كرر يعقب الله يبقى معاش. يقول واحد أخر خليلي لا تكسل ولا تهمل الدرس ولا تعمل طوعا في بطالتها النفس ولا تترك التكرار فيما حفظته ومن ترك التكرار لابد أن ينسى. توه هذا اللي أوصيكم بالإخلاص والتقوى الله عز وجل ومثابرة. أسألكم الله عند الله التوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وبهذا ينتهي درسنا الليلة في الفقه في رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ونشكر باسمكم فضيلة شيخنا الشيخ الحمد لله أحمد المختار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب